لتوضيح أسباب عدم إدانتها للعدوان على المنشأة النووية الإيرانية. إسلامي أكد أن الوكالة الدولية ليس لها الحق بمطالبة طهران بتفتيش منشآتها النووية، داعيا إياها لتقديم أطر عمل واضحة لتفتيش هذه المواقع. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن جميع عمليات تفتيش خبراء الوكالة الدولية تتعلق بمواقع لم تتعرض للقصف، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالمواقع التي استهدفت بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي. وحول العلاقة بين إيران والوكالة الذرية الدولية وأبعاد المفتشين وإبعادهم لأسباب تقنية وأمنية عقب الاعتداءات على منشأة إصفهان ونطنز وفوردو، نستمع إلى ما قاله الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقاي.
كما صرح السيد إسماعيل بقائي الناطق باسم الوزارة الخارجية من أنه لم تنقطع العلاقات يوما بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية. ربما كان هناك تعليقا لبعض الوظائف الوكالة، إبعاد المفتشين لأسباب تقنية فنية وأمنية بعد الاعتداءات على منشآتنا النووية في إصفهان ونطنز وخصوصا فوردو، ولكن العلاقة مبدئيا لم تنقطع لأنه إيران عضو في وكالة الطاقة الذرية وموقع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. إذن سمح بعد العدوان الغاشم الأمريكي الصهيوني، سمح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية مراجعة وتفتيش المنشآت التي لم تتضرر ولم تصب بأذى ولم تقصف. أما فيما يتعلق بالمنشآت المستهدفة، بالرغم من إصرار وتكرار السيد غروسي، لم تسمح الجمهورية الإسلامية لأسباب فنية وأمنية وتقنية، وحتى المهندسين والتقنيين الإيرانيين لحد الآن لم يستطيعوا الدخول إلى هذه المنشآت المستهدفة. إذن إصرار السيد غروسي ربما يراد منه حاجة في نفس يعقوب، وفي الحقيقة شيطنة إيران سياسيا وإعطاء الذريعة لمجلس الحكام من إيران لا تتعامل معنا بشفافية. يعني قبل الضربة كان يتحجج السيد غروسي أنه ما زالت هناك بعض المواقع لا تسمح لنا إيران بمراودتها وزيارتها، وهو وقع في الحقيقة. هذا الموضوع الأول. ما بعد العدوان حصل ما حصل والاستهداف، وهم يدعون على لسان ترامب وعلى لسان وزرائه مستشار أمني من أنه إيران تدمرت كل المنشآت النووية الإيرانية. إذن ما الداعي من غروسي أن يدعي أنه أين اليورانيوم المخزن بوزن 400 كيلوغرام وبنسبة تخصيب 60%؟ هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، إذا أرادت إيران أن تسمح فرضا لمراجعة المواقع المستهدفة، هذا يجب أن يكون في إطار قرارات مجلس الشورى الإسلامي الذي ألزم من خلال هذه القرارات التسعة حكومة السيد بازوشكيان، وعن طريق آلية وتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهذا في الحقيقة لم يحن.
أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في مواسي رفح جنوب قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد قصف الاحتلال رفح بقذائف المدفعية، مشيرا إلى تعرض مخيم البريج وسط القطاع إلى ضربات لمدفعية الاحتلال. هذا ووصلت قوات الاحتلال عمليات القصف ونسف المنازل داخل وخارج الخط الأسفل، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة من انتشال عدد من الجثث لشهداء من تحت أنقاض أحد المنازل. على صعيد الأوضاع الإنسانية، غرقت المزيد من خيام النازحين بفعل الأمطار الغزيرة وعودة المنخفض الجوي في وقت يواصل فيه الاحتلال منع إدخال المواد الإغاثية. بدأت كوادر الدفاع المدني في غزة بانتشال جثامين عشرات الشهداء من تحت أنقاض المباني في قطاع غزة، ووفقا لمصادر محلية فإن عدد الشهداء والمصابين تحت ركام المنازل يقدر بنحو 10,000 موزعين في مناطق متفرقة من القطاع. وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في غزة، حيث تنفذ وسط إمكانيات محدودة وصعبة لانتشال جثامين الشهداء. حول استمرار عملية البحث عن جثامين الشهداء ورفاتهم تحت ركام المنازل التي دمرها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها خلال الحرب، نستمع إلى ما قاله الزميل محمد البلبيسي.
خلال الحرب دمر الاحتلال الإسرائيلي الكثير من المنازل فوق رؤوس ساكنيها. أنا الآن أتواجد أمام منزل عائلة أبو رمضان في مدينة غزة. طواقم الدفاع المدني تعود من جديد إلى هذا المكان لعملية البحث عن جثامين الشهداء ورفات الشهداء تحت ركام هذه المنازل التي قصفت داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن عدد كبير من الشهداء والجرحى تحت ركام المنازل، يقدر عددهم تقريبا بعشرة آلاف يتوسعون في محافظات قطاع غزة. هذه العملية الأولى داخل المدينة وسط إمكانيات صعبة قليلة محدودة يستخدمها طواقم الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء. نتحدث عن عشرات الشهداء تحت هذا المنزل تحديدا.
كان في البيت حوالي 121 من 23 شخص، استشهد منهم 97 داخل البيت وهم الآن موجودين هنا. في أكم من جثة خرجت برا مع قبول الضرب خارج المبنى تم دفن في وقت سابق، وها نحن الآن استخراج حوالي 97 خمس حوالي 90 جثة تحت المبنى.
أنا في هذا اليوم يعني فارغ الصبر، يعني مهما كان الجثة رحمة الله على الجثة بالية والروح تبقى عند ربها، فاليوم طلعناها
بعد قديش؟
طلعناها الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بتدفنها جنب أخوتها.
قديش لها تحت الركام بنتها؟
سنتين تقريبا، سنتين تقريبا، يعني عقر أسبوع بصير لها سنتين بالضبط.
الوقت الذي يسمح به الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين من داخل القطاع يمنع بإدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين الفلسطينيين من مناطق متعددة من القطاع. هذا الأمر يزيد من صعوبة عمل طواقم الدفاع المدني بالبحث وانتشال عدد كبير من الشهداء من تحت المنازل التي دمرت خلال الحرب.
أكد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان على تماسك الحركة وقدرتها على مواصلة دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. حمدان أوضح أن المرحلة المقبلة ستكشف حجم قوة الحركة وتماسك بنيتها التنظيمية، مفندا المزاعم بوجود خلافات داخلية. وانتقد القيادي بحماس مواصلة الاحتلال خرق اتفاق غزة بشكل يومي منذ سريانه، مشددا على احتفاظ حماس بحقها في الرد على هذه الخروقات. كما حذر حمدان من مغبة فشل الاتفاق مبينا أن ذلك سيسقط قيمة أي ضمانات دولية في المستقبل. أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحي أن مهمة القوة الدولية تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود القطاع، فيما تقول مصادر في كيان الاحتلال إن تل أبيب لن تذهب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق قبل ضمان سحب سلاح حماس ومنعها من ترميم قوتها داخل غزة. للمزيد بهذا الشأن نتوقف عند تقرير الزميل الصحفي فارس الصرفندي.
تومبارك في تل أبيب لمنع انزلاق الأمور في المنطقة نحو حرب مفتوحة ولمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق حول غزة. في الإعلام الإسرائيلي يقولون إن ترامب ضاق ذرعا وصبره بات ينفد، واللقاء المنتظر مع نتنياهو ستحدد أجندته بناء على ما سيعود به برك. لكن في تل أبيب أيضا يعتقدون أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق حول غزة يبدو مستحيلا، بدءا من نزع سلاح المقاومة الذي يصر عليه الاحتلال وصولا إلى دور القوة الدولية في القطاع. القوة الدولية هي أحد المعيقات المستقبلية في المرحلة الثانية، فبينما يرى الاحتلال بأن القوة الدولية المنتظرة ستقوم بالسيطرة على القطاع وسحب سلاح المقاومة ومنع المقاومة من ترميم ذاتها، لا تراها حركة حماس كذلك. فخليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة أكد أن مهمة القوة الدولية يجب أن يقتصر على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة.
نتنياهو لا يكف عن خلق عقبات، تمسك بتطبيق حرف الاتفاق يعني وضع شروط تعجيزية، وأيضا محاولة المماطلة وإفراغ كل خطوة من مضمونها، لكن هذا استحقاق كما قلنا يتوقف عليه استمرار الاتفاق من عدمه.
الانتقال إلى المرحلة الثانية يبدأ بالتفاهم على الاستحقاقات، والاستحقاقات حتى اللحظة يختلف تعريفها بين الطرفين. الاستحقاقات هي التي يحاول بنيامين نتنياهو أن يلتف عليها، وإذا كانت استحقاقات المرحلة الأولى مرت بسلام بالنسبة للرجل، فإن استحقاقات المرحلة الثانية هي الأكبر والأثقل، والتي قد تؤدي به إلى خط النهاية.
عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه السيادة السورية عبر توغل بري جديد في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد. وذكرت مصادر سورية أن قوات الاحتلال دخلت ريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزا على طريق جبهة الخشب عين البيضاء، مشيرة إلى قيام جنود الكيان بتفتيش المارة ومركبات الأهالي. يذكر أن توغلات جيش الاحتلال في الجنوب السوري خاصة بمحافظة القنيطرة باتت مسألة يومية يرافقها نصب حواجز واعتقالات ميدانية، الأمر الذي تسبب بحالة من الغضب الشعبي إزاء هذه الممارسات. استشهد مدني وأصيب طفل برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات ببلدة تقوع في بيت لحم ومخيم الجلزون برام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر فلسطينية تعرض فلسطينيين إلى دهس بمركبة لأحد المستوطنين قرب طوباس، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بمناطق متفرقة من رام الله استخدم فيها كيان الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي. إلى ذلك اقتحمت قطعان المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يسمى بعيد الحانوكا اليهودي، وقاموا بطقوس تلمودية واستفزازية في باحته. أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل الإمارات عملية الحسم العسكرية شرق محافظة إبين جنوب اليمن، مستهدفا مواقع لتنظيم القاعدة في مودية والوضيع والمحفظ، في خطوة تعد غطاء لضرب فصائل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي المدعومة سعوديا، وذلك استكمالا لعملية سهام الشرق وبعد سيطرته مؤخرا على حضرموت والمهرة والاستيلاء على الحقول النفطية الحيوية. للمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص نستمع إلى ما قالته الزميلة إما الصبور نجم الدين من صنعاء.
في تصعيد جديد أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي ذراع الإمارات في اليمن عملية الحسم العسكرية شرق محافظة أبيان جنوب البلاد، مستهدفا كما إن القاعدة في مودية ولودر والمحفد كغطاء لضرب فصائل هادي الرئيس السابق المدعوم سعوديا، واستكمالا لعملية سهام الشرق السابقة خاصة بعد سيطرة الانتقالي على حضرموت والمعرة في 2 و4 مطلع ديسمبر الجاري والاستيلاء على حقول نفطية حيوية. وتكشف هذه العملية طموحا انفصاليا يتجاوز مكافحة الإرهاب الذي يدعيه الانتقالي حسب مراقبون. العملية العسكرية للمجلس الانتقالي تواجه محور أبين ورموز ولاء هادي في المحافظة، وتأتي العملية في سياق محاولات الإمارات لبسط السيطرة على البوابة الشرقية لمدينة عدن على غرار ما حدث في حضرموت والمهرة بعد طرد مرتزقة الرياض رافضا التراجع أو الانسحاب رغم لقاء الزبيدي مع وفد سعودي إماراتي في عدن قبل أيام، ما يشير إلى انهيار اتفاقات الرياض وتصاعد الأزمة بين الطرفين لتقاطع تقاسم ثروات الجنوب والمحافظات الشرقية.
ما حصل في حضرموت اليوم ربما انتقل إلى أبين ليكون للعالم أن مشروع الاقتتال ومشروع تقسيم وتمزيق الوطن اليمني ومحاولة نهب ثرواته جارية على قدم وساق، وما هذه إلا مؤشرات لعمل قبيح تقوده الإمارات والسعودية نيابة عن أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.
مراقبون يؤكدون أن اتساع نطاق الصراع المبطن يبرز حقيقة الأجندات الخارجية التي تسعى إلى تمزيق اليمن والسعي لتفعيل التشظي بين أبناء الجنوب كقنبلة موقوتة لتفجير موارد الجنوب لمفاقمة الوضع وتحويل أبين إلى جبهة استراتيجية حاسمة قد تعيد رسم خريطة اليمن إذا تصاعد الدعم الإقليمي لينذر بفصل جديد في البلاد.
تشير التوقعات إلى أن هذه العملية ستزيد من حدة التوتر بين الانتقالي والسعودية، خاصة بعد تراجع الأول عن تفاهمات للانسحاب من الهضبة النفطية.
أعربت دول تخالف ألبا في أمريكا اللاتينية والكاريبي عن دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، منددة باحتجاز الولايات المتحدة لنقلة نفط فنزويلية الأسبوع الماضي. وعبر التحالف الذي يضم دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية لفنزويلا عن دعمهم للحكومة خلال قمة عقدت يوم أمس في ظل تصاعد الحشد العسكري الأمريكي في الجنوب الكاريبي. وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل خلال القمة إن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تواجه اليوم تهديدات غير مسبوقة في العقود الأخيرة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن أكثر من 100,000 طفل نزحوا بسبب التصعيد الأخير شرق الكونغو الديمقراطية، محذرة من ارتفاع الأعداد مع انتشار العنف. وقالت اليونيسيف إن القتال العنيف منذ الأول من كانون الأول الجاري أدى إلى نزوح أكثر من 500,000 شخص، مضيفة أن التصعيد السريع أجبر مئات الآلاف من الأطفال والعائلات على الفرار داخل الكونغو وإلى بورندوي ورواندا المجاورتين، فيما أشارت إلى عبور آلاف الأطفال إلى مناطق أخرى. وأخيرا حثت باكستان الحكومة الأفغانية على اتخاذ مزيد من الخطوات لتطهير البلاد من جميع الجماعات المسلحة. جاء ذلك بتصريحات لممثل باكستان محمد صادق باجتماع دول الجوار لأفغانستان في طهران، اعتبر فيها التهديد المتواصل القادم من الأراضي الأفغانية تحديا كبيرا للمنطقة. ختام الحصاد، هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يعتبر تعزيز العلاقات مع بيلاروسيا والدول النامية من أولويات سياسة إيران الخارجية. إصابة طفلة فلسطينية في مواسي رفح والاحتلال يواصل القصف ونسف المنازل بمناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهة ببلدة تقوع في بيت لحم ومخيم الجلزون برام الله في الضفة الغربية. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: من لبنان إلى غزة حين تتقاطع الجبهات. بين تشعب الوقائع وتسارع التطورات الميدانية والسياسية على مستوى المنطقة، يصبح من الضروري التوقف عند الأسئلة الجوهرية التي تختصر المشهد وتفتح باب النقاش. من هنا ننتقل إلى تساؤلاتنا التي تشكل محور برنامج فلسطين اليوم. هل يتجه التصعيد في لبنان وغزة نحو مواجهة شاملة؟ ما ما حقيقة الدور الأمريكي في استمرار الحرب والضغوط الإقليمية؟ وإلى أي مدى تصمد المقاومة سياسيا وميدانيا في المرحلة المقبلة؟ هذا محور حديثنا مستمعينا الكرام من لبنان إلى غزة حين تتقاطع الجبهة. انطلاقا من أسئلتنا مستمعينا مستمعاتنا، نبدأ الآن في رسم المشهد الكامل وننتقل إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لمقاربة التطورات وكذلك خلفيتها. تحياتي لك. في ظل التصعيد المتواصل الذي والمستمر الذي يشنه العدو على لبنان وغزة بدعم أمريكي واضح، وفي المقابل تؤكد قوى المقاومة ثباتها في الميدان وتمسكها بسلاحها رغم الضغوط السياسية والعسكرية المتواصلة في لبنان، شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن سلاح المقاومة لم ينزع خدمة لأهداف العدو، مؤكدا أن الحزب سيواصل الدفاع عن لبنان مهما كانت التحديات. هذا وأشار الشيخ نعيم قاسم إلى أن أي حرب يشنها العدوان لن تكون إلا بقرار أمريكي، وأن حزب الله لن يتراجع عن موقفه الوطني تحت أي ضغط.
إذا كانت أمريكا تعمل لمصالحها في لبنان تأكدوا أنها تبحث عن حل، وإذا كانت أمريكا لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل لن تكون للبنان حياة استسلم أم واجه وقاتل. بتكون تشوفوا أمريكا شو بدها. الإسرائيلي لن يذهب إلى الحرب من دون قرار أمريكا، فلتعلم أمريكا طالما هي اللي عم بتدير الموضوع، فلتعلم أمريكا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن ينزع السلاح تحقيقا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.
فلسطينيا مسمعين الكرام، يواصل العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر الاعتداءات اليومية وكذلك إغلاقات أو إغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء إلى قطاع غزة، دمره القصف بسلاح أمريكي. وفي المقابل تتحدث الإدارة الأمريكية عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ من دون أي ضمانات لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى. هذا الطرح ترفضه حركة حماس معتبرة أنه قفز على الواقع ومؤكدة أن الالتزام الكامل بالمرحلة الأولى شرط أساسي قبل أي نقاش حول مرحلة ثانية. وفي الذكرى 32 لتأسيس الحركة، حدد رئيسها في قطاع غزة خليل الحية أولويات المرحلة الحالية من المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن المقاومة وسلاحها حق مشروع ومرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية.
الاستمرار في خطوات وقف الحرب وخاصة استكمال المرحلة الأولى التي تشمل إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وكذلك دخول المرحلة الثانية من أجل تحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال والبدء في مشاريع الإعمار، فالحركة ومعها الفصائل الوطنية متمسكة بالاتفاق وتؤكد على موقفها الرافض لكل مظاهر الوصاية والانتداب على شعبنا، كما تؤكد على ما توافقت عليه مع الفصائل الفلسطينية. فمهمة مجلس السلام هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة الإعمار لقطاع غزة، كما ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد على جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها. على أن تقتصر مهمة القوات الدولية في حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة مع أراضينا في 48، دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع أو التدخل في شؤونه الداخلية. ونؤكد أن المقاومة وسلاحها حق مشروع كفلته القوانين الدولية لكل الشعوب تحت الاحتلال، ومرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية، وإننا منفتحون لدراسة أي مقترحات تحافظ على هذا الحق مع ضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.
أهلاً، تحياتي لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من لبنان إلى غزة حين تتقاطع الجبهات، عنوان حديثنا. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجيا سيادة العميد نضال زهوي. تحياتي لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
كل التحية لك والمستمعين الكرام، عليكم السلام ورحمة الله.
بكم. أهلا ومرحبا بكم، شكرا لانضمامكم إلينا. سيادة العميد، هل يستخدم التصعيد الأمريكي الصهيوني تمهيدا لحرب إقليمية شاملة؟
يعني أعتقد اليوم هناك متغيرين مهمين في السياسة الاستراتيجية الأمريكية. بعد 6 كانون الأول عندما صدرت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، والمتغير الآخر هو رؤية زمير لطريقة الحرب وتنظيم إعادة تنظيم الجيش العدو الإسرائيلي. اليوم كل ما يحصل هو ضغط لأجل الاستسلام السياسي لهذه المنطقة، وليست حروب شاملة. أعتقد بأن الحروب الشاملة حتى في رؤية الأمن القومي الأمريكي التي أقرت في الكونغرس الأمريكي، أعتقد بأنها أصبحت وراءنا، لأن يعني من الممكن أن يكذب الأمريكي من خلال تصريحات أو بعض التصريحات، ولكنه لا يمكن أن يكذب في استراتيجية أمن قومي شاملة لكل علاقاته الخارجية والداخلية. وهذه سيحاسب عليها الرئيس وطبعا الوزراء المعنيين كالمالية كوزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع بهذه الحالة، أو وزارة الحرب كما سماها مؤخرا. وبهذه الحالة أعتقد بأن اليوم ما يحصل هو فقط يعني يتماهى الضغط العسكري مع الضغط السياسي لتكوين حالة على الأقل المحافظة على ما أنجزوه في الحرب السابقة. وهذا أصلا أمر مستحيلا. يعني أريد أن أشير إلى أن ليس كل ما يخطط له الأمريكي والإسرائيلي هو قدر شعوب هذه المنطقة، إنما أصلا يعني من الممكن إفشالها، وحصل ذلك الإفشال سابقا في 2006 وفي 2007 بحرب غزة السابقة. وأعتقد اليوم هو مصير هذه الخطط والرؤية الإسرائيلية كرؤية زمير التي يعني يريد، يعني يعتقد هو بتصريحه الشخصي بأنه لا يمكن القيام بأي عمليات عسكرية اليوم قبل جهوزية الجيش في منتصف 2026.
نعم، من يمتلك إذن قرار الحرب فعليا سيادة العميد، واشنطن أم تل أبيب؟
الحقيقة اليوم، الحقيقة اليوم بعد صدور استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، من الواضح جدا والظاهر من كل هذه المسألة أن الأمريكي هو من يحيي كل هذه الحروب والمؤامرات في المنطقة، وهو يريد أمركة المنطقة، وهو حتى من خلال يعني ما كتبه في استراتيجية الأمن القومي بأن حتى أن الدور الوظيفي الكيان الصهيوني أصبح متلاشيا باعتبار بأن النفط في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط أصبح لا يعنيه كثيرا، لأنه لديه مصادر أخرى وأهم وأقل كلفة من منطقة الشرق الأوسط. بهذه الحالة أعتقد بأن هو يعني ما يذكره في استراتيجية الأمن القومي بأن علاقته في منطقة الشرق الأوسط هي استثمارات، وحتى بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي تريد اليوم يعني غيرت الخطة أو غيرت المسار مع الجمهورية الإسلامية بأنها أصبحت ليس هدف من أهدافها هي تغيير النظام وضرب إيران، إنما احتواء إيران. وهذا الاحتواء كان أصلا هذا العبارة تستخدم للصين وليس لإيران اليوم، لأن كانت العدائية في تقديرات الأمن القومي الأمريكي سابقا أكثر عدائية مع الجمهورية الإسلامية، اليوم أصبحت أقل عدائية. وأعتقد بأن هناك متغير كبير في منطقة الشرق الأوسط ممكن أن يحدث، ولا يمكن أن نشعر بهذه المتغيرات إلا بعد 2000، بعد شباط 2026، لأن أصلا بداية التكريس هذا النظام الجديد أو استراتيجية الأمن القومي الجديدة إلا بعد سنة من انتهاء السنة الفعلية من حكم ترامب اليوم. وكل ما حصل يعني حتى هذه الاستراتيجية تعترف بأن هناك عجز للولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها، لذلك هذا الانكفاء هو نتيجة خسائرها وليست نتيجة أنها يعني تمتلك أخلاقا عالية ومحبة في هذه الشعوب وهذه المنطقة.
هل يشكل سلاح المقاومة في لبنان العقبة الأساسية أمام مشاريع العدو؟ ما الذي حملته كلمة الشيخ نعيم قاسم بهذا الصدد؟
صحيح، يعني المسألة اليوم يعني من خلال توجهه إلى الاستثمارات في المنطقة هو يعني يوضح بأن الاستثمارات هي الشريط طبعا البحري المتوفر فيه كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يريد الاستثمار به وطبعا تصديرها باتجاه أوروبا، وهذا الشريط يمتد من غزة إلى اللاذقية في الساحل السوري، وهو أصلا قد عمل على تفاهمات عديدة مع دول إقليمية ودولية ومنها روسيا لاستخراج الغاز من الساحل السوري والساحل اللبناني. وبهذه الحالة أعتقد بأن المؤثر الأكبر على استراتيجيات الجديدة في منطقتنا هي سلاح المقاومة إن كان في غزة أو في لبنان، يعني ليس فقط لبنان هو الأساس الوحيد ولكن غزة ولبنان وسلاح المقاومة هما المانعان الوحيدان لاستكمال هذه المخططات. لذلك يعني يحاول بكل وسائل الجهد الخاصة بالدبلوماسية والضغط العسكري والضغط الدبلوماسي والضغط الإعلامي والضغط الحرب النفسية وكذلك من الضغوط الاقتصادية لكي يعني يؤثر على معنويات الناس وعلى طبعا معنويات المقاتلين والمجاهدين في صفوف المقاومة لكي يتسنى له استضعافهم وإدخالهم في نفس المنظومة, منظومة الشراكة الاقتصادية وليس العداء مع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني اليوم هو ليس له دور حقيقي في هذه العمليات كلها إلا من خلال استخدام الوسائل الأمريكية التي يعني قد زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية كالطائرات الـ F-35 وغيرها لتتماشى مع خطة الأمريكا المنطقة وليست أسرلت المنطقة.
نعم. والسؤال المطروح أيضا يعني في ظل هذا الضغط, الضغط لأجل الاستسلام السياسي, هل تتعمد الإدارة الأمريكية تعطيل اتفاقات التهدئة لحماية العدو؟
نعم, حتى في استراتيجية الأمن القومي الجديدة لم يخفي الأمريكي بأنه هو ملتزم بأمن الكيان الصهيوني, ولكن الالتزام اليوم ولأول مرة في هناك تحول جدي وحقيقي في هذا الالتزام بأن الالتزام هو فقط لاستكمال عملية السلام. كل هذه المناورات اليوم الاستسلام هي لإيجاد بيئة آمنة حول الكيان الصهيوني, وبعد ذلك يقول التقدير بشكل واضح بأن بعد ذلك ستتحمل إسرائيل مسؤولية خياراتها العسكرية والسياسية. لذلك أعتقد بأن هذه الضغوط نعم هي لتأمين بيئة آمنة للعدو الصهيوني, ولكن التحول لابد أن يذكر كل مسارات هذا التحول, وهو تحول جذري حقيقي يعتقد الأمريكي بأنه قادر على منافسة الصين من خلال الشراكات على النظرية الصينية وليست والعائق الوحيد هو اليوم العداء مع الكيان الصهيوني وبنفس الوقت الوجود المقاومات في هذه المنطقة.
نعم. تحياتي لكم سيادة العميد نضال زهوي, كنت معنا مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية, كنت معنا من بيروت, شكرا جزيلا سيادة العميد.
هذه فلسطين وميدان الفداء, فلنعرج منها إلى رب السماء, الأحلام والأيام مجد لوانا, قد خاب من يلقانا, هذه بلاد الأخيار, سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا, الأرض لا تنسانا, زيتونتي في الدار هي قدسنا, هي أرضنا, هي عرضنا, هي عشقنا, هي وعدنا, هي صدقنا, هي شهدنا, هي مجدنا, اطرحوا قد جاء وعد الأنبياء, لا نبالي حينما يأتي النداء, سادة الموقف وجرح الأتقياء, من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا, يعلم بهم أقصانا, لا محور الأحرار, مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا, تسابقوا إخوانا بصولة الكرار, الذائبون العابدون الحامدون السائحون, الراكعون الساجدون, الآمرون والناهون, أبشري يا قدس إن الفتح جاء, لا حياة للجبان ولا عزاء.
أهلاً، تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا من جديد عبر أثير إذاعة طهران، وهذا البرنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه في هذه اللحظات وهذه الدقائق، وهذه الانتقالة إلى باقة من تقارير ورسائل مراسلين الأفاضل عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
مسلسل الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة لا يتوقف على الإطلاق. طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسلة من الغارات الجوية شرق مدينة غزة في المناطق التي تسمى مناطق صفراء تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر تكرر أيضا شرق جباليا، حيث تقدمت الدبابات الإسرائيلية وبدأت بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين. كذلك قصف مدفعي إسرائيلي جرى شرق مخيم لبريش في المنطقة الشمالية الشرقية منه. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عمليات القصف شرق مدينة خان يونس التي يوسع سيطرته فيها. كذلك غارات جوية عنيفة على مدينة رفح فيما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بمرور الشاشاتها تجاه قوارب الصيد الفلسطينية. كل هذه الخروقات تأتي من محاولات الفلسطينيين الحديثة دعوة العالم للدخول أو لإجبار إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية من وقت إطلاق النار التي تضمن انسحابا إسرائيليا وحبس معبر رفح المغلق منذ أكثر من عام. كذلك انطلقت في مدينة غزة قبل قليل أعمال البحث عن جثامين الشهداء بدءا من البنايات الصغيرة. إحدى هذه البنايات على بعد 3 أمتار من هنا فيها 60 مواطن فلسطيني لم يتم التمكن في وقت سابق من الوصول إليهم. دخلت أو بدأ الدفاع المدني بمساعدة منظمات دولية العمل الحثيث على استخراج جثامين هؤلاء الشهداء على أمل أن يتم إدخال آليات واسعة تضمن الوصول إلى جميع الشهداء. هناك حوالي 9500 مقتول في قطاع غزة، تم الإشهاد نحو 9600 منهم والبقية تنتظر إدخال المعدات.
تحياتنا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. مستمعينا الأفاضل، نبقى في غزة أيها الأكارم. والمنخفض الجوي الذي يكشف حجم الدمار الكبير في البنية التحتية والمنشآت السكنية على مدار 3 أيام من هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة انهارت أكثر من 10 منازل، دمرت آلاف الخيام، توفي أكثر من 15 شخص بينهم أطفال بفعل البرد القارس. رغم الواقع الكارثي في غزة، لا يزال العدو يمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب ومستلزمات الإيواء، وهو واقع فاقم من معاناة المواطنين ومقدمي الخدمات الإنسانية. إلى الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
لم يسقط هذا المنزل بفعل القصف الإسرائيلي في المرة الأولى، فعاد إليه سكانه ليسقط مجدداً بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة. هذا المنخفض الجوي كشف حجم الدمار الكبير في البنية التحتية والمنشآت السكنية، فعلى مدار 3 أيام من هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة انهارت أكثر من 10 منازل ودمرت آلاف الخيام وتوفي أكثر من 15 شخصاً بينهم أطفال بفعل البرد القارس.
منذ يومين والمنخفض الجوي يضرب قطاع غزة، خلف على إثر ذلك غرق الخيام، انهيار المباني، سقوط الجدران على رؤوس أهل الخيام. طواقم الدفاع المدني تعمل على تلبية جميع نداءات الاستغاثة، لكن ما وصلنا حتى هذه اللحظة أكثر من 4000 نداء استغاثة. صراحة نقف عاجزين كطواقم دفاع مدني أمام هذه النداءات الكثيرة. هذا المبنى الذي بجانبه هو أحد المباني التي انهارت بفعل المنخفض الجوي.
أنا أسرة كبيرة حوالي 7 أنفار، حطيت البنات اللي قعدتهم هنا ورحت عملت لهم أكل على النار ورحت أجيب باقي الإغراض. ما وصلت الجلاء ورجعت لقيت الضر نازل عليهم من المنخفض من الشتاء ومن السهب بالبرد، الدار يعني ماكله هواي ومش قويه كتير. استشهد البنت الله يرحمها عمرها 18 سنه والولد عمره 15 سنه، تنين طلعوا من تحت الانقاذ.
ورغم الواقع الكارثي في غزة، لا زال العدو الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب ومستلزمات الإيواء، واقع فاقم من معاناة المواطنين ومقدمي الخدمات الإنسانية.
بخايفة والله العظيم، عايشين وخايفين، بدنا مكان، بدنا إشي نحتمي فيه يقوينا، أي إشي يحمينا، كرفان، خيمة أحسن من هيك نوعية، يعني ناش نحكي دار، هذا لسه بعد مستحيل. أي حد يدور علينا يرحمنا، بكفينا هيك، ادعمونا يا أهل الخير إذا بتقدروا. يعني إن سنتين عايشين في الخيام، شتا ورا شتا ومنعاني لسه، يعني ولا مرة هاي الشتا التالت يجعلي أنا في الخيام لسه بغرق.
ورغم الواقع الكارثي في غزة، لا زال العدو الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب ومستلزمات الإيواء، واقع فاقم من معاناة المواطنين ومقدمي الخدمات الإنسانية.
المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة لا يشكل فقط حدثا مناخيا قويا، بل أضاف أبعادا مأساوية لمعاناة المدنيين في غزة، خصوصا النازحين الذين يعيشون في مساكن متهالكة وخيام غير مؤهلة للحياة القاسية.
جزيل الشكر والامتنان للزميلة عفاف لوباني على التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا مستمعاتنا، نتابع معكم هذا اللقاء في فلسطين اليوم في القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية، فأن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. هذا وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، ساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. يشار إلى أن جماعات استيطانية كثفت دعواتها في الأيام الماضية لاقتحامات موسعة للمسجد الأقصى بمناسبة ما يعرف بعيد الحانوكا اليهودي. ومن القدس مستمعينا مستمعاتنا إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال 2 حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على سكانها. وفي مدينة الخليل مستمعينا الأفاضل، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأسرى المحررين وطلبة جامعات من عدة أحياء قبل نقلهم إلى منزل الأسير مازن النتشة الذي حولته إلى مركز تحقيق ميداني، حيث جرى إخضاع المعتقلين للتحقيق. كما احتجزت قوات الاحتلال 3 أشقاء من مدينة حلحول شمال الخليل عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها قبل أن تفرج عنهم لاحقا. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رمضان بعد اقتحام منزله في قرية تل جنوب غرب المدينة، فيما اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت واعتقلت عددا من الشبان، طبعا بينهم الشقيقان يزن ونور أمين أبو ليلى ويحيى أمجد شوقي وعبد الفتاح رائد قدوس والشقيقان محمد ورامي عدنان بكر، إضافة إلى فايق عصفور وناصر نسيم فرح ومحمد علاء يوسف ونوفل في طول كرم. أفادت مصادر أيضا محلية باعتقال الأسير المحرر سعد قاسم بعد مداهمة منزله في ضاحية أكتابة شرق المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحامها المتواصل لبلدة اليامون غرب جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها تجمع الحثرورة قرب الخان الأحمر
جنوبي شرق القدس المحتلة بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة. مستمعينا الأفاضل، عناصر العدو تحت دعايات أو تداعيات معارك ومواجهات غزة ولبنان، حيث الجنود والضباط الصهاينة يضمدون جراحا جسدية ونفسية لم تندمل. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
عناصر العدو تحت تداعيات معارك ومواجهات غزة ولبنان، الجنود والضباط الصهاينة يضمدون جراحا جسدية ونفسية لم تندمل، بل تتوسع يوما إثر آخر كما تتكشف أرقام المصابين بهذه الندوب. يتحدث العدو عن معاناة أكثر من 80,000 من المصابين جسديا ونفسيا، بينهم قرابة النصف يعانون من مشاكل نفسية وصدمات حرب، مع توقعات بارتفاع العدد.
أنا أعلم أنه لا يوجد مقاتلين هنا، لكنني عندما أصعد إلى السيارة أشعر بالخوف وأتعرق يدي. جسدي يشعر تلقائيا أنه يعود إلى نفس المشهد والمكان في غلاف غزة، وأنا أتعاطى حشيشة الكنابيس من أجل النوم في الليل دون كوابيس. ما رأيته في محيط غلاف غزة عند هجوم 7 أكتوبر كان أمرا صعبا جدا. لقد كسرت قدمي، إضافة لصدمة الحرب في لبنان، وجميع من حولي يعتبرونني مجنونة، وكلما ذهبت للنوم أظن أن أحدهم قد دخل للمنزل، وأبحث أين هي الغرفة الأفضل للاختباء، فقد تغيرت كليا حياتي.
ويكشف حديث المصابين نفسيا أن الآثار تتجاوزهم إلى محيطهم العائلي والاجتماعي، حيث تتضاعف المشكلة وتتوسع، ويجد الجميع نفسه بحاجة للعلاج النفسي في مشهد يعقد مهمة إقناع هذه العصابات بالعودة للمواجهة.
زوجي عاد مختلفا من الحرب، فهناك الكثير من العزلة الناجمة عن صدمة القتال، فكلانا يشعر بالعزلة لأن هناك عقدا يجمعنا وقد خرق هذا العقد.
الـ500 ضابط المصابين لدينا هم من جميع شرائح المجتمع، وهم يشعرون أنه لم يتم العناية بهم، وأنا متأكد أنه نتيجة لذلك سيكون هناك شرخ طويل وعميق في المجتمع الإسرائيلي.
يشار إلى أن الإصابات النفسية في أوساط العصابات الصهيونية تصاعدت في الفترة الماضية، وتحولت إلى حالات انتحار في أعقاب جلسات العلاج، مع استمرار تذمر شريحة واسعة منهم تجاه مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم كما يتحدثون.
نشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير مستمعينا الكرام الذي استمعنا إليه. وطبعا أحبتنا الكرام، الولايات المتحدة الأمريكية في خدمة الكيان الصهيوني في كل آن وحين مهما كانت الظروف والتحديات، وهذا ما أثبتته الوقائع والتجارب على مدى عقود من الزمن، وقد تجلى ذلك بشكل واضح خلال العامين الماضيين من حرب الإبادة الجماعية. في جديد الدعم الأمريكي اللامحدود لكيان العدو، مشروع قانون أدرجه مجلس النواب الأمريكي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 يحتوي على بنود حاسمة مؤيدة وداعمة للعدو، والذي لاقى إشادة لجنة الشؤون العامة الأمريكية مع الكيان أي أيباك. الزميل أحمد القيسي والتقرير التالي نستمع إليه.
الولايات المتحدة الأمريكية في خدمة الكيان في كل آن وحين
مهما كانت الظروف والتحديات. هذا ما أثبته الواقع والتجارب على مدى عقود من الزمن، وقد تجلى ذلك بشكل واضح خلال العامين الماضيين من حرب الإبادة الجماعية. وفي جديد الدعم الأمريكي اللامحدود لكيان العدو الإسرائيلي، مشروع قانون أدرجه مجلس النواب الأمريكي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، يحتوي على بنود حاسمة مؤيدة وداعمة للعدو الإسرائيلي، والذي لاقى إشادة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك. ومما يعكس مخاوف الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي الكبيرة من حرب المسيرات والصواريخ المجربة خلال العامين الماضيين، أولى مشروع القانون أولوية بالغة للتعاون العسكري بين الجانبين، بما يعزز القدرات على مواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة والتهديدات التكنولوجية المتقدمة الناشئة. وبحسب مشروع القانون الذي حظي بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تم تخصيص $500 مليون في مجال الدفاع الصاروخي، ويشمل تمويل مشتريات الكيان من منظومات القبة الحديدية ومقلاع داود وحيتس، إضافة إلى البحث والتطوير والاختبار والتقييم الثنائي. $80 مليون لبرنامج التعاون لمكافحة الإنفاق، $35 مليون في مجال التقنيات الناشئة بما في ذلك الطاقة الموجهة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات والتقنيات الكمية، رفع سقف التفويض للتعاون في مواجهة الطائرات المسيرة إلى $70 مليون بزيادة قدرها $15 مليون مقارنة بالسنة المالية 2025، ويوسع البرنامج ليشمل الأنظمة غير المأهولة عبر جميع مجالات القتال. وجاء في مشروع القانون الجديد تمتنع وزارة الحرب الأمريكية عن المشاركة في أي معارض دفاعية دولية إلى أن يؤكد الوزير أن الشركات الإسرائيلية قادرة على المشاركة الكاملة والعادلة، ويوجه الوزارة إلى تجنب أي معارض تفرض قيودا أو تهدد بفرض قيود على مشاركة إسرائيل. يوجه وزير الحرب بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية إلى التقييم المستمر لتأثير حظر الأسلحة الدولية على إسرائيل. هذه جملة مظاهر متجددة للشراكة الأمريكية الإسرائيلية في العدوان على منطقتنا واستمرار استهدافها بشكل دائم ومتحد.
نشكر جزيل الشكر الزميل أحمد القيسي على التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، ونصل إلى نهاية لقائنا. تبقى المنطقة على حافة المجهول فيما يدفع أبناء شعبنا في لبنان، في فلسطين، في غزة الثمن الأكبر. قد تتضح مسارات الحلول غدا أو تتسع دوائر المواجهة، ولكن تظل التساؤلات قائمة والمواقف تحتاج إلى وضوح وقرار حاسم، بينما يواصل أهلنا صمودهم في مواجهة العدوان. تحياتي لكم، وقد وصلنا إلى نهاية فلسطين اليوم. قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى موعد المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
صلى الله عليه يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. في خلال الدعوة الإسلامية دخل جماعة من المشركين على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له نحن نريد منك شيء. قال ما هو؟ قالوا له نريد منك أن تخبرنا عن الأرض المجدبة من الأرض المخصبة.